والطهارة للسيد كما هو طاهر الربعي. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم وبإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. القصد من هذا عدم السماع للفاحشة أن تظهر. الفاحشة يجب أن تخمد، وأول إخمادها أن تخمد على الألسنة، تخمد على ألسنة المتكلمين، لا يصبح أحد بأن يتكلم في هذا ويدور الكلام وينتشر كما يعني تنتشر النار في الهشيم. فهذا هو إجراء أيضا لقائله، لأن الشرع يحب الشكل يحب خمس الفاحشة وتركها راكبة، فإن إذا ظهرت ولو على ألسنة الناس فإن هذا يعني إيه مما يعني يؤذي. فإذا القصد من وراء هذا عدم السماع لصحيحة أن تظهر ولو على ألسنة المتكلمين أو في أذهان السامعين ترتيبا للطهارة وتثبيتا لها في زي البلاد والعباد. وفي هذا من معنى محاربة الفاحشة بالوقاية ما لا يخفى على عاقل. من ذلك أيضا من هذه الإجراءات أن الله سبحانه وتعالى حرم قذف المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة ووضع لذلك عقوبة جازرة. الجلد يعني الجلدة. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذه من الكبائر المذقة قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وهي من السبع الذي قد كما تعلمون. وعليه فمن خالف امرأة مؤمنة عفيفة أو مؤمنا عفيفا بكلمة فاسدة وجب عليه أن يخبر أربعة شهود على صحة ما قاله أو يجلد حدا على ظهره 80 جلدة مع إسقاط عدالته حتى يتيب توبة النصوح. هذا سمح الكلام فيه بالتفصيل في تفسير الآيات في سورة النور. قال التحريم الخبر كي يصبح هذا الباب مهبا مباحا لكل من شاء ان يحدث يحدث، لكن لا بد من هذا النصاب اربعه شهداء مشهدين لغايه الدقه على هذا الكلام. فان تكلم احد بدون ذلك يجب ان يحد حد الخالق. من ذلك ايضا حرم الله سبحانه وتعالى مجرد حب اشاعه الفاحشه في البلاد والعباد. فقال سبحانه وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يرد على من يتصاغر هذا الأمر فيقول في نفسه: كيف تعظم العقوبة لمجرد حب الفاحشة وظهورها وإن لم يعمل على ظهورها؟ المصيبة هنا في إيه؟ أنه يحب ظهور الفاحشة بقلبه، فما بلد من يحب ومن يجتهد في إشاعتها بالإجراءات الإيجابية. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى أن مجرد حب الفاحشة هو عمل على إيجادها وانتشارها، وإن الفاحشة الضريرة يجب أن تطارد من القلوب والنفوس قبل أن تطارد من العضلات والحركات. من إجراءات الإسلام في هذا الشأن تحريم التحدث بما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع ونحوه، فالأدلة في ذلك يعني كثيرة ومعروفة. حرم أن يتحدث رجل بما يكون به أهله. من هذه الإجراءات الوقائية أيضا أن الإسلام حضر على أن يغيب عن زوجه مدة طويلة. قال تعالى: الذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن عدوان عليه. واحد أن يقرأ أثره فاعتذره فقال: لا، الشرع قال ان من يؤمن ان يحلفين ان ياتي ويسلم ازواجهن يؤجل لمده اربعه اشهر، ان فاؤوا ورجع اليها لا حرج، فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عدم الطلاق فان الله سميع عليم. لكن لابد ان يرتب له اربعه اشهر، فدل على ان هذه المده هي اقصى مده يجوز الرجل ان يزيد فيها عن اهله. فاذا حلف الرجل ان لا يطلق زوجته اربعه اشهر فاكثر كان موليا، فإما أن يرجع في تلك المدة فوطائها ويكفر عن يمينه، وإلا يطلق منه بمجرد مضي المدة حتى لا تتضرر الزوجة. ومن أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض بالحجاب على النساء. هذه مثلا ضمن الإجراءات الوقائية نساء الحديث هو الفاحشة. فكما قلنا هي عبارة عن كل حكم ربما كان الرئيس يجري حكما يعني يسيرا، لكن مع اجتماعها كلها تكون في منع وقوع الفاحشة. فمن أعظم إجراءات الإسلام الوقائية في منع وقوع الفاحشة، وكلما استمسك بها المسلمين كلما كانت العفة والحصانة في المجتمع. فمن أعظم هذه الإجراءات أن فرض الله سبحانه وتعالى الحجاب على النساء، واعتبر قرارهن في البيت والأرض الأصيل في دار عملهن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عمرة. فحصل دائرة الشغل الأساسي للمرأة رئيس في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. هذا هو الأصل، ومع ذلك استثناء. هنا ده هو استثناء. فالفرائض انت يقولون تعطيه انت يقول ايه؟ تعطيه نفس المجتمع، المرأة نفس المجتمع، ازاي معقل نفس المجتمع؟ وهم تمروا ان المرأة اللي بتخرج للعمل بعاملة، يبقى اللي في البيت ايه؟ خارية، فارغة، عاطلة، المرأة عاطلة. سموها رب الخير لأن عاطلة. أيوة، خيبها الله. هي امرأة هاربة، المرأة تتوقي بها دي، امرأة هاربة من وظيفتها. انظر ان الموظف اللي هارب او البلد اللي هارب من الجيش هارب في الحقيقة عن مكان عمله. فالمرأة الرسول قال المرأة تراني في بيت زوجها. هي المرأة لما خرجت ماذا بماذا أتأثر؟ بالتبرج، بإنفاق الأموال المصاحيح وعلى المينا والتبرج والتجمل أمام الناس، ودفع الثمن أبنائها وزوجها. لأن في الواقع أمزاج أن يوزق كل ولد أو اثنين مولود أو مولودين ب يعني ما تكفت في خدمة الزوج والأولاد والبيت. لا بد ان بكل ثمن يدفعه الزوج ويدفعه الاولاد. هذا في الغالب، يعني طبعا في حالات استثنائيه المراه تضطر لخروج العمل لظروف اخرى في سؤال بتكلم عليها الاساس. فاذا الاسم هو حرارها في البيت، يعني طبعا اقوى انواع الحجاب هو حجاب الجدر، اقوى من حجاب الخدر والخمر، يعني حجاب درجات. اقوى درجه واعلى درجه من درجات الحجاب هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واذا سالتموهن نساء فاسألهن من وراء حجاب في البيوت. وقال فيها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه أعلى درجات الحجاب. إذا المرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. هذا هو الأصل في المرأة أن تقر في البيت، وما عداه استثناء. وطبعا إحنا مع مرور الوقت كنا فهمنا البدلة الآن عند الناس، فنحتاج إلى أن نرد الأصل. كلمة الحجاب لحد يعني بداية هذا القرن كلمة الحجاب كانت تشمل ليس فقط حجاب البدن، الحجاب معناها بل الملام أساسي الحجاب يعني قرار المرأة في البيت. هذا معنى أن الناس تقريبا عند الناس الحجاب أساسا معناه القرار في البيت. وقال الأمير لما دعا لما يسمىه تحرير المرأة كانت كل دعوة منصب على إيه؟ منصب على إخراج المرأة من البيت، باعتبار أن هذا هو معنى الحجاب، لأنها بالفعل هذه أعلى درجات الحجاب. المرأة راعية في بيت زوجها. حتى إحنا عندنا في الأرياف يقولوا إيه؟ البنت التي تبلو بتخبط في البيت، أو كنت بيسموها مخدرة. اتخدرت يعني إيه؟ لأنها تخرط ونضجت فلا تخرج من خلافة إيه؟ الرجال. إذا المرأة الأصل فيها هي دائرة عملها والوظيفة بتاعتها داخل البيت. هي بالعكس المرأة في الحقيقة هي في البيت مسكينة. المرأة اللي بيسموها عاطلة وبيقدموا عليها المرأة الهاربة من مكان العمل ومن مكان الوظيفة، تروح وتجيء في الطرقات وتخالف الرجال وتدخل في المواصلات وتفعل وتفعل. فاللي بيوظف موظف مسكين. المرأة المتزوجة فتاة البيت والزوج والأولاد دي مسكينة. وتطلع بأعباء شديدة جدا. هل سمعت مع الموظف في حالة يعني استعداد للاستقالة؟ هذه المرأة هي المرأة اللي بترجع ويجي الفتن الوضيع بيأمرها بالاستقالة في منتصف الليل أو في منتصف الأواجل أو القاهرة. هل تستطيع أن تمتنع؟ بيتخالف طوارئ زي بالطريق الطوارئ زي غيره من الناس اللي بقيت في طوارئ مستمرة. هو كان هناك وليد في انتهاء هي تتاخذ وترجعه وهي التي تنظفه وتنشر وتطبق وتربي وتفعل وتفعل وتفعل، هذه وظائف في غايه الاهميه. فلذلك اعداء الاسلام من ادراك من خطوره موقع المراه وكل هدف اخراجها للفريق حتى يتاجروا بها ويستطيعوا الاسلام، لان اذا خرجت في البيت فينتهي كلام عظيم من الكفر، والمسلمين يلتفتون الى دينهم والى تقوى ربهم، وفي خروجها هو الذي يسهل لهم عمليه الغزو هذه كما يعني نرجو ان ليس وقت اخر. لكن يعني ان هذه المراه لا تسمى امراه يعني عاطله، بالعكس هي مشتغله بوظيفه مخبثه من اجلها، من اجل مراعاه هذه الوظيفه سقط عنها دين الجماعه، سقط عنها الجهاد، سقط عنها الجمعه، سقطت احكام كثيره، لانها مجهوله مش لانها عاطله، لانها عندها من المهام مخبثه، وحسن تفاعلها لزوجها وخدمته واداء واجباته هذه عبادة من أعظم العبادات، فعطها لزوجها عبادة من أعظم العبادات، فتحتفل بها ثواب الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا الأصل هو قرار في البيت وما عداه استثناء، ثم إن هي خرجت تخرج محجبة، لا تخالف الرجال وللبيوت الأخرى، للخروج جمعها حمايتها وحماية المجتمع من الاتصال به، حمايتها من أن يسيء إليها أحد، وحماية المجتمع من أن يتصل به. لهذا كان الحجاب بدرجاته المتعدده. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: انما النساء عوره، وان المراه لا تخرج من بيتها او بها من بعد، فيستشركها الشيطان فيقول: انك لا تمرين باحد الا اعجبتني، وان المراه لا تلبس ثيابها، فيقال: اين تريدين؟ فتقول: اعود مريضا، او اشهد جنازه، او اصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعمله في بيتها. فالمرأة لا تحرم من العبادة، لكن أفضل شيء أن تعمله داخل بيتها. هل تفعلون هذا؟ يعني أنها عبادت صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. لكن النساء لا يسد ولا يصدق لهذا، يعني النساء في سلوكياتهن بالذات هذا الجيل الجديد بيأثر عليه الصغار هذا الشيء. نبي للأخت اللي تناطح عشان تعتكف، فهذا تعتكف في إيدي هذا الزمان، اعتكف إيدي هذا الزمان من الجميع. وأنا أعجب يعني لا أعجب فقط من البنت نفسها اللي تقول اعتكف دي، لكن أنا أعجب من الأب الذي يترك ابنته تبيت حتى لو في المسجد. هذا لا حديث آخر منه كبير، يعني موضوع آخر، لكن هي مش قادرة تتخيل ومش قادرة يعني تستحضر وتستيقن بهذا الأجر. إن هي إذا عبدت الله في بيتها فوادها أفضل من عبادتها في المسجد. واضح؟ نعم. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة والتجمل لنفس نظر الأجانب. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة أمام الأجانب زينتها حرام، إظهار الزينة حرام، كما نتكلم في تفسير الآية: التي نحن نتبرجن من سورة النور ولا يظهرن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وفي نفس الوقت هي مرغبة في التزين من زوجها، ويجوز لها أن تتزين أمام المحارم. لماذا؟ هذا يتفق مع المقاصد التي نتكلم عنها، صيانة الأعراض وإطفاء نار الفتنة، لأنها إذا تلم الفتنة ولا يرقد إلا إنسان ممسوك العقل وممسوك الفطرة. هي ترغب في الزينة أمام زوجها وأمام، ويباح لها أن تظهر الزينة أمام الناس الذين يؤمنون عليها، لأن الله رتب في فطرة الإنسان أن يعني انه يعني انه يؤمن منه اي نظر محرم مثل ابنته او لامه بهذه الفطره، فهو مامون. ولذلك ازيحت المصافحه مع المحارم من النساء، ازيحت الخلوه والسفر الى اخره. لماذا؟ ان الفطره شغلها غير واضح، فمن الاخر انك حاله فارغه ويخفى على المراه من محرم من المحارم، فهذا حاله الشرع يحكم بالايه؟ بالتفريق بينهما والحيلولة بينها حتى لو كانت ابنته، إنسان لا يؤمن عليه. فهذا طبعا لا يتربط به إلا إنسان خفيف ممسوخ من الفكر البشري. فهذا له لا يعني هذا لا حكم له، أو يعني بعيد عن الموضوع. لكن الفكرة انظر إلى يعني منطقية الشرع الإسلامي ومعقوليته وحكمته، حيث أمن على المرأة يباح لها التزوج أو إظهار الزينة، ومع الزينة يغيبت فيها أشد الترغيب أن تتزين من زوجها. أما أمام الأجانب فلماذا تتزين؟ لماذا تجهل زينتها الأجانب؟ لماذا تيرغبوا فيها؟ وكي يستنوا بها؟ هذا ما يتصادم مع مقاصد العليا للشريعة الإسلامية. من هذه الإجراءات الوقائية تشريع الاستئذان، فقد حرم الله عز وجل الدخول إلى البيوت إلا بعد الإذن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. فإذا رحنا كل غير بيوتكم، كل من مفهومها إيه؟ إن إذا كان بيته ودخل على زوجته فقط فلا يجب عليه إيه؟ الإذن. لماذا؟ لأنها زوجته ويحل له أن يراها. لكن حتى الأب يستأذن على ابنته، ويستأذن على ابنه البالغ، ويستأذن على ابنه. فانظر إلى حكمة الفرق مع الزوج بالذات. لا ممكن أن يكتب بدون استئذان، وكان أفضل أن يستأذن. يتوقع هذا التفصيل، تمام؟ أي إنسان عاقل يجب أنه متفق مع الفطرة ومع الحكمة ومع يعني العقل. هذا كان من الاستئذان، وهو أن خشية أن تقع آثمة على عورة غافلة فتلد قبل بتحملها. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإذان من أجل البصر. وعنه رضي الله عنه قال: هي في العورة. وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستئذان. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى بيت لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من يسره الأيمن أو الأيسر، فيقول: السلام عليكم. ذلك أن الدورة لم يكن عليها يومئذ كثير، مع أنه المعصوم عليه السلام، مع أنه المعصوم، ولكن مع ذلك كان لا يقف حيث يعني وراء ما بداخل البيت. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأبي بن سعد رضي الله عنه: ما منعك أن تأتينا؟ قال: أتكلمت على بابك 3 مرات فلم ترد علي فرجعت. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. ولا بد أن يعين غير مرغوب فيه، وربما يكون أهل البيت على حالة لا تخيل لهم استقبال الزائرين. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. وسبق أن شرحنا هذا بالتفصيل. وتبلغ عناية الإسلام بأدب الاستئذان آفاقا لا تطاول، ودرجة من الخلق الكريم الذي لم تعرف الدنيا له مثيلا. فلم يخل أن يدخل على أمه أو أخته دون استئذان. روي في حديث عطاء بن يسار أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرسل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانا؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. فهذه الآداب كما قلنا من قبل أن بالعكس حرمة المحارم من الجنس أو الأخت أو الأم أشد من حرمة الأجنبي، بعكس ما عليه الناس للأسف السيد الآن التعريف في هذا واحنا عيلة واحدة. لا، بالعكس حرمة الأم أشد من حرمة غيره من النساء الأجانب. فهذه الآداب تدرج لنا مدى عناية الإسلام بحرمة البيوت، وكيف أعطاها التشريع الإلهي من القداسة ما يجعلها في مأمن من السكوت والرياء، وفي حصانة من جراثيم الفساد وعوامل الانهيار. من هذه الإجراءات الأمر بغض البصر. قال الله تبارك وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيتين. فالله سبحانه وتعالى يعلم مدى تأثير النظرة المحرمة في القلب، وما تحدثه من تحليل النفس إلى بركان، وما تحركه من الاندفاع نحو المرأة، والواقع يصدق ذلك. طبعا الناس الذين يدركون الطب والسكسولوجيا يعرفون هذا جيدا، يعني كيف ان هذه النظره ما الذي تحدثه في اجهزه الجسم وتحريك يعني للشهوات. فكم من نظره محرمه اوجدت بصاحبها الى الوقوع في المعصيه. وفتنه الرجل للمراه وفتنه المراه للرجل. فقد قرن الله عز وجل الامر بغض البصر بالامر بحفظ الفرج، لأن عبد البطر هو السبيل لحفظ الفرد. فكل من يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني إذا غض بصره هذا يعني يعينه على احصان الفرد. ذلك أنت له. فقد تقع النظرة القائلة دون أن يراها أحد. ومن ثم جاء ختام الآية بعلم الله تعالى الذي يعلم قائلة الأعين وما تشهده. فقال عز وجل إن الله خبير بما يصنعون. ومن يمكن يظهر الناس أنه يرد البحر. لكن في الحقيقة متى ما وصلت الفرصة فإنه إيه؟ ينظر نظرة خيرة. لذلك جاء الزجر في آخر الآية عن طريق قوله تعالى إن الله خبير بما يصنعون. فالله يراسلكم ويطلعون عليكم. فقال تعالى يعلم قائلة الأعين وما تشهدوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الرجل يدخل على اهل البيت بيتهم وفيهم المرأة الحسناء او تمر به فاذا غفل لحظ اليها فاذا طفل غض بصرا عنها فاذا غفل لحظ فاذا طفل غض. وقد اطلع الله من قلبه انه ود لو اطلع على فجها وان لو قدر عليها فزمادها. وقال سفيان الثوري الرجل يعني في تفسير الآية يعلم قائمة الآية الرجل يكون في المجلس في الخلف يسترق النظر إلى المرأة تمر به فإذا رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر وإن غفل نظر. هذا قائمة الآية وما تفت الصدور يعني ما يجب في نفسه ينسه. الله تقول الشيخ حمود الزجري رحمه الله تعالى وقد تضاءلت قائمة الآية في زمانها. يعني الشيخ قائمة الآية دي أصبحت الأمس نادر جدا ولم تبقى الا عند الذين تستتر نسائهم من المسلمين. واما الذين كفروا بتقليد طوائف الاكرم والتزيد بهم فقد عدمت فيهم خائنه الاعين وحل محلها تسريق النظر في محافل النساء الاجنبيات والتمتع بالنظر اليهن ومضاحكتهن ومجالستهن والتحدث معهن في الخلوه وغير ذلك. فنفيش بقى خائنه الاعين ما اتكاف يعني يحتمل أن تقع إلا في مين في من انتزم لديه. وعن سفيان رحمه الله تعالى قال في قوله تعالى يعلم قائلة الآيون من النظرة بعد النظرة لأن نظرة الأولى قد تكون وليدة المفاجأة فلا مؤاخذة عليها فإذا وقعت فعلى الناظر أن لا يرتبها بأخرى وعليه أن يحول بصره إلى الأرض أي إلى جهة أخرى. فعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى يعني لا تقصر عليه لأنها فجأة وليست لك الآخرة. بسمعنا لك الأولى يعني انظر مرة واحدة ولو عمدا لك الأولى لكن الآخرة يتبقى. لا هذا تفسير شيطان الحديث. لكن فإن لك الأولى يعني يعفى عن الأولى لأنها واقعة مع غير قصر. أما بكات الأولى عمدا فالأولى والثانية سواء كلاهما عليك. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وعلى من يرى رجلا يترصد امرأة ينظر إليها أن ينصحه ويرسله إلى رب البحر. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة مقطعا تستكفيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى السكت الآخر. فهذا تقريب ينكر بالإيه؟ سياد. ومنها تحريم نفس الأجنبية ومصافحتها. من هذه الإجراءات تحريم المصافحة وبرضه تجد كلام منطقي ومعقول وحكيم. المرأة الأجنبية هي التي يقوم بمصافحتها أما المرأة المحرم لأنه في أمان هنا أمان من الفتنة فيجب أن يصافح أخته أو بنته أو إيه خالته أو عمته هكذا. فمن حرمت على التأديب يجب له مصافحته. أما الأجنبية فلا يحل مصافحتها. فإذا كان الإسلام يقارب الحرام الناموي ويترفع المنكر حيثما كان ليقضي عليه فلمس المرأة باليد يحرك ثوامن النفس ويفتح أبواب الفتاة ويسهل مهمة الشيطان. من أجل ذلك فوعد الله من يفعل على ذلك بصار لعقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمقية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فإذا كان هذا في مجرد النفس إذا كان لغير شهوة فما ذلك بما خلقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك من ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البصر والرجل زناها القطع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يعني أن من الناس من يكون زناه حقيقيا ومنه من يكون زنا ذلك. فسائر الأعضاء حتى من ينزل من هذه الفاحشة فربما كان يعني وكانه أصدق على الجنة. فالعينان جناهما النظر والأذن جناها استماع الكلام إساحة واللسان جناه الكلام واليد جناها البطن. وهذا يستاهل اليد جناها البطن. ما هو البطن؟ هو نصيب بالنفس. اليد جناها البطن تسليك البطن يبقى جيد ضرب وإلا ما قال اليد جناها البطن وإلا ما جناها اليد جناها المس. فالغص هو أن يمس بيده امرأة أجنبية عنه. ومن تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه. يعني احنا بنتكلم حقيقة في مجتمعنا بناس يحتاجون التخصص في كل شيء إلا في الدين. الشرع الإسلامي لا نهج النباح. كل من يريد أن يفتي يفتي ولا حرج ويتطور عن العلماء وغير مستعد أن يسمع من أحد. فيعني يحترم التخصص في كل شيء ما عدا في الدين. نتيجة احترام التخصص كل واحد يعتقد في نفسه انه شريك الاسلام ومثل الامان. فنجد الجرأة السهيلة في الجدل والممارة وعدم الاقتدار بالحق وتقسيم الهوى عن جهل وسفه. فهذا شائع جدا ويلين السنة في المجتمعات. من اجمل الناس الى اعلاهم تكلم معه في اي شيء احترام التخصص ما عدا الدين. فكل من كان يتكلم تكلم كل من كان يفتي فليفتي. فما اسمع ما اكثر من اسمع بقى في الناس هذا الموضوع بذات موضوع مصافحة النساء للاسف الشديد طبعا من العوام ومن بعض الخواص للاسف الشديد الشريف يهونون من هذه المعصيه ولا حول ولا قوه الا بالله. ومن تساهل في مصافحة النساء يقول ايه دايما المهم القلب انا قلبي سليم الى اخر الكلام اللي بتعرفه. فانا احتج بطهاره قلبي وسلامه نيته فانه لا يتاثر بذلك فانه ينادي على نفسه بنقص الرجوله فهو كذاب في دعواه طهاره قلبه وسلامه نيته. وهذا اطهر ولد ادم صلى الله عليه وسلم واقوتهم لله وارعاهم لحدوده. يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم لا امس ايدي النساء. فإن قلبك أطهر من قلب رسول الله عليه السلام ورسول نفس المعصوم والنبي نساء أمته مخارج في حقه. يقول لا أمس أيدي النساء. فماذا تقول أنت؟ فيقول عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة. فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منه مجرى الدم. كيف وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها يعني يملك نكاحها يملك الزواج منها. من هذه الإجراءات تحريم الخلوة للأجنبية. تحريم الخلوة للمرأة الأجنبية. حقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس. هذه هي الخلوة. ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس. وهذه الخلوة بلا شك من أعظم الضرائع فأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. هنا تنبيه فتاني أن أذكره في يتعلق موضوع المصافحة أن بعض الناس يعني يتساهلون في مصافحة النساء ويحتجون بأنهم يستحيون يقول لك أنا هسئل علي أن أنا لا أحترمها إلى أي زي هذا الكلام. فيستحي إذا مدت فامرأة إليه يدها تصافحه فيضطر يقول أنا أضطر أن يعني أصافحها. فكل استحيين فنكون لابد من تسمية الإيه اليوم يسمى يكون هذا. هل هذا حياء؟ هذا عدل في فرق بين الحياء وبين العدل. هناك فرق بين الحياء وبين العدل. الحياء الذي يحبه الله والذي هو خلق الإسلام، الحياء الذي يأتي بإيه؟ بخير، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فما دام يأتي بخير فهو الحياء الذي يحبه الله ولا يثق به أو ما يضمنش يموت مثلا عايز حق يضمن حقه إذا حصل له شيء لواحد منهم، فيريد أن يعني يوثقه بكتابة مثلا الدين وتسجيل الدين ويمتلك ذلك حياء بالثقة فيه من باب خالص يعني أنا بعضكم بعض. لا هو يود لو أشهد عن الجن والإنس عجزا هذا ليس حياء، مش هو ذا الحياء الذي امتدح الله صاحبه، هذا عجز. فلابد أن يسمى إساء بتسميته. وهذا الشخص الذي مد يده للمصافحة الأجنبية استحيا من المخلوق ولم يستحي من الخالق، فأغضب الله سبحانه وتعالى بأن المصافحة الأجنبية ويعني وفي هذا الحياء عنز يعني كما ذكرنا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله في الحديث الآتي: إن الله لا يستحيي من الحق. وهذا هو نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق والسحي من الخلق. ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، فالحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحي منه، فلنحفظ هذا الأصل فإنه لا يفعل. نعود إلى إجراء من هذه الإجراءات الوقائية تحريم الخلوة في الأجنبي، وكما يعني أقول لكم تأملوا في كل عند كل إجراء من هذه الإجراءات. هذه نحن نتكلم في الإجراءات الوقائية، هدفها منع وقوع الفاحشة. في الإجراءات الإيجابية فتح الباب للحلال على مصراعيه، هذا نحن نزلنا الآن في الإيه الإجراءات الوقائية التي هدفها كلها تصب زي رواتب النهر كده وزي فروع السلك زي التفرعات الدموية في الجهاز الدوري، كلها تصب في خناقة أساسية، وبعدين في الآخر ست رواتب أساسية زي أي نهر بيتفاعل معه. فجميع هذه الأحكام هي صغيرة ودقيقة، لكن كلها تصب في فرع واحد بتفصيل هي حفظ الإيه؟ العرض أو حفظ الله. في إجراءات أخرى تصب في حفظ الدين، وفي الآخر كلها تجتمع في مجرى واحد وهو شريعة الإسلام لحفظ هذه المقاصد الإيه؟ الأساسية أو المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. فأي حادثة حصل فيها عكس ما ترمي إليه هذه المقاصد حفظ العرض، فأي واقعة أو أي حديثة وقع فيها انتهاك العرض لابد أن يكون الخيط الأول. إذا تتبعت خيوط الحديثة كيف حصلت فتجد ثغرة في الأسلاك السائفة التي وضعها الإسلام بهذه الإجراءات. لابد أن أي قصة فيها فاحشة أو انتهاك من الأعراض وفتشت كده ورجعت كان إيه البداية، تجد ثغرة في الأسلاك السائفة التي نتكلم عنها. حتى الثغرة نفذ منها الشيطان ووقع في الداخل، إما بإطلاق البصر حيث حرمه الله، إما بالخلوة مع امرأة أجنبية، إما بالمصافحة، إما باختلاط محرم، إما بسفر بدون محرم، وهكذا. فأي إجراء إما بخضوع في القلب من المرأة، إما بتبرج هو الذي قاد إلى هذه الفاحشة في النهاية. فتعددت طرق لكن النتيجة واحدة، تؤدي في النهاية إلى الاعتداء على الأعراض. فمن هذه الإجراءات تحريم الخلوة بالأجنبية. فالخلوة بالأجنبية من أعظم الذرائع إلى وقوع الفاحشة، وأقرب الطرق وأخطرها إلى اختراق الفاحشة الكبرى. فالخلوة بغير محرم من الكبائر ومن أفعال الجاهلية. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف قال لا تخلو المراه بالرجال، وقال بعض المفسرين لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم. فخلوه المراه الرجل بالمراه الاجنبيه مدرجه للهلاك وداعيه الاثم والفجور، وكيف لا يكون ذلك والفرصه سانحه وقد ناهدت الخلوه للغريبه ان تستيقظ. فاي شعر يمر بمراحل ثلاث: مرحله النزوع والرغبه في الفعل، ثم مرحله الوجدان يعني يجد الصف ويعزم على الفعل، ثم تاتي المرحله الثالثه الاخيره وهي مرحله التنفيذ. فاي شعر مرحله النزوع والرغبه يليها مرحله الوجدان فيعزم ثم مرحله التنفيذ. اما في هذا الباب فالكائن البشري حين تتخذ فيه نار الشهوه ويستيقظ فيه الحيوان تراه يندفع الى الفعل ان لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن ثم راينا القران الكريم ينهى عن الاقتراب من اسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمه الخلقيه بحد النفس عن اسبابها، فيقول تعالى ولا تقربوا الزنا، بينما يعالج جريمه الخطف بتوجيه النهي الى الفعل نفسه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا من اجل ولا تقربوا القبر، لكن لان هنا بالذات النفس البشريه ارتبت بحيث تندمج الانجاب الكبير نحو هذه الفتنه. والحق بالاسف يعني من ابشع الجرائم، بل جعله الله سبحانه وتعالى بعد الايه؟ الشرك بالله القبر، ولكن النفس بطبيعتها تأباه وتنكر القبر. قال الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، لكن هنا في هذا الحديث الذي قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. اذا هذا يرينا الى اي حد يشد الاسلام على هذه الجريمه كل من كان ويحجز النفس عن اسبابها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوه بالاجنبيه وسدد في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، لا يخلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم. وقال عليه الصلاه والسلام الا لا يخلون رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال، فانتبهوا لهذا جيدا. قال لا يخلون رجل بامراه، كل من يصدق عليه وصف رجل وكل من يصدق عليه وصف امراه، يعني جميع الرجال ولو كانوا صالحين او مسلمين. يقول لك ده زي ابوها، ده زي اخوها، ده صديق العيله، رجل ام غير رجل، هذا هو الغلا، او يكون بنيته صغيره او يكون بست كبيره او في السن، لا اي رجل واي امراه، لا يقولن رجل لامراه، اي رجال ولو كانوا صالحين ولو كانوا مسلمين، او اي نساء ولو كن صالحات ولو كن عزائين. ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراه ليس معها ذي محرم منها فان ثالث هنا الشيطان. فاذا قال الرسول عليه السلام فان ثالث هنا الشيطان فثالث هنا الشيطان، ولا يخالف هذا الا ملحد مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لان الشيطان لا يرى، يعني من ينكر له اصلا الشيطان يرى انه يراكم هو قدير من حيث لا ترى نفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرني عن الغيب من نافلة الوحي من عند الله انه ما قال رجل امراه الا لابد ان يكون الشيطان هو ثالثهما. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندخل على المذيبات، نهانا ان ندخل على المذيبات. وعنه المهلكة عن المرأة التي غاب عنها زوجها إلا الموت وإلا بسفر، فنهى أن ندخل حتى لو واحد راح رجع بخيمته إياك وحبابي أن تدخل على المرأة وحدك، هذا من الكبائر. وضع امرأة مهيبة زوجها غير حاضر هو تعامل معها عن طريق زوجتك أختك أمك أي شيء أختك تعامل معها، أما أن يدخل رجل ولو كان صالحا على امرأة مهيبة فهذا يعني حرام. فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مريبة إلا معه رجل أو اثنان، إلا معه رجل أو اثنان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلدي على المريبات فإن الشيطان عجل من أحدكم لا يرد جميل. فقد تكون القرابة إلى المرأة وزوجها سبيلا إلى فيها أو الخلوة فيها كابن العم وابن الخال مثلا. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه من مداخل الشيطان ومسارب الفساد. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو أفرأيت يعني أخبرني عن الحمو. الحمو قريب الزوج قريب الزوج يعني يشمل من حيث اللغة أداة لكن هل الأب يأخذ هذا الشخص؟ لا طبعا لأن للأسف الشديد عدم الفقه بالأحاديث وعدم الرجوع للعلماء في فهم بعض النصوص يؤدي إلى بعض الأخوة بيعمل مصائب. يا أخ فهم من هذا الحديث إن اللي يأكل والدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحمل قال الحمل الموت. فهو فاهم إن الحمل طبعا يشمل مين؟ لغة يشمل أباه. فمنع أباه من دخول بيته من استغيابه فأتى أبوه ليزوره وطرق عليه الباب منعته زوجته من الدخول بحجة أنه حمل والحمل الموت. هذا يعني عدم تفهم كل الفقه عدم تفهم على الإطلاق. لا الحمل الموت الحمل قريب الزوج غير أبيه يعني أخوه ابن عمه ابن خاله وهكذا. فهؤلاء أقارب الزوج هؤلاء هم المقصودين بالخلوة لأنه لا أجانب عن المرأة لا يجوز خلوته لأنه يكون قريب بسهل دخول الخروج لا يلفت النظر. فلذلك سجل فيه الإيه الترهيب بقوله الحمل الموت الحمل الموت. فلا يدخل على المرأة ولا ينفرد بها ولا يخلو بها أي أحد من الرجال من أقارب زوجها. فالرجال طبعا عدا الأب يعني لا يدخلوا وحده. أفرأيت الحمو قال الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة يعني الخلوة به. تبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن. وقد حكم إجماعا على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد منهم النووي وابن حجر العسقلاني. وقال النووي رحمه الله تعالى وكذا لو كان معهما من لا يستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم. وكذا لو اجتمع رجال بامرأة الأجنبية فهو حرام. وقال الإبني لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن خل الزمن. لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن خل الزمن مع عدم الأمن لا سيما مع فساد الزمن. والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النسب. يقول السائل لا يأمنن على النساء أخ أخا مات بزال على النساء أمين إن الأمين وإن تعقف جهده لا بد أن بنظرة سيكون. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا مضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد توقفنا عند الآية 30 من سورة النور كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إلى آخر الآيتين. وقلنا إن هذه إحدى يعني إحدى الإجراءات لتجسيس منازع الفتنة بالمرأة. وذكرنا بعض الإجراءات الوقائية التي شرعها الإسلام وفي مقدمتها تعمير القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى وتطهيره وإصلاحه فإنه إذا صلح صلح الجسد كله. من ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزواج ممن يعرف أو تعرف بالزنا وحرم البغاء ومنع الفحش من القول وكره التنفر بالسوء وحرم أن يظن بالمسلم ظن السوء وأوجب على المؤمن إذا سمع عن أخيه سوءا أن يظن به البراء من الإثم والطهارة من السوء وحرم قلب المؤمن أو المؤمنة بالفاحشة وشرع لذلك عقوبة جابرة
وحرم مجرد حب اشاعه الفاحشه في البلاد والعباد، وحضر على الرجل ان يغيب عن زوجه مده طويله واحتجاب على النساء واعتبر قرارهن في البيت هو الاصيل في دائره عملهم. ومن ذلك ايضا تحريم التبرج واظهار الزينه والتجمل لفت نظر الاجانب. ومنها من هذه الاجراءات الوقائيه ايضا تشريع الاستئذان، ومنها الامر بغض البصر، والايات في ذلك والاحاديث كثيره معروفه، منها تحريم مس الاجنبيه ومصافحتها، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. ومن تلك الاجراءات تحريم الخلوه بالمراه الاجنبيه. ونزيد اليوم ان شاء الله تعالى انه حرم سفر المراه بغير محرم، فان المراه مظنه الصنع والسهوة، وهي لضعفها لا تكاد تقي نفسها في ضعفها ونقصها، ولا يغار عليها احد مثل محارمها الذين يرون ان النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم. وسفرها بدون محرم يعرضها الى الخلوه بالرجال ومحادثته، وقد يصنع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المراه وربما يعتريها مرض هذا السفر بدون محرم، وربما لا تسلم من الخيل والقال اذا لم يكن معها محرم يصونها ويرعاها ويكف الالسنه عنها. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يحلون رجل بامراه الا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المراه الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فأطلق الحديث، أطلق السفر، أي سفر، لا تسافر أي سفر بدون محرم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ذلك ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس رضي الله عنهما المقطعة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق باختلاف التقييدات، فإن أتت بعض الروايات مقيدة بثلاثة أيام وبعضها بيوم وليلة وبعضها مسافة بريد، فلما اختلفت علم أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فكل ما سمي سفرا فإنه يثبت له هذا الحكم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على اختلاف الروايات التي تحدد مسافة السفر أو زمنا، قال: ليس المراد من التحديد الوارد في بعض الروايات ظاهرة، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة ملهية عنه إلا المحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. أمر واقع المناسبة التي اتكلم فيها كان السفر فيها هذه المدة مثلا، لكن ينبغي العمل بالرواية المطلقة، وهي رواية ابن عباس وفيها السفر مطلقا عن تحديد مدة. قال الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، كل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن. يقصد بقوله النساء لحم على وضم، الوضم هو ما وقيت به اللحم عن الأرض من حسن أو خطير، يعني أنت إذا أردت أن تضع اللحم على شيء لا تضع على التراب، وإنما تضع على حطير أو على خشب مثلا بحيث لا يلامس الأرض ويلصق به التراب. فيقول القاضي الوقت العربي، وهذه الحقيقة هي في العبارة، هذه العبارة هي عبارة القاضي الوقت العربي الإمام الجليل، خلافا لمن يعني اضطر عليه كذبا في بعض الرسائل الصغيرة وزعم أنني الذي أقول هذا الكلام وأنني يعني اتبع مذهب روج إذا أتى هذا الكلام الظالم، ولم يتعمد أن يحدث أن هذا الكلام الوقت العربي رحمه الله تعالى. فيقول هنا النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. فإذا سرد هذا اللحم على وضم ماذا يحصل؟ يجتمع عليه الذباب، فإذا لم يجد من يطرد هذا الذباب فيتجمع على هذا اللحم. واضح؟ فهذا هو التعبير. والإمام الرشد العربي معروف جدا في حتى في كتب الفقه أو الأصول التي يغلقها بالبلاغة العالية، وله تعبيرات تستحق أن يعني تستخرج وتحفظ لتقوية الإنشاء والبلاغة والتعبير. فهذه من تعبيراته. فقوله مثلا في بعض المناسبات يقول إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام، فترى أن الراعي أو الأب إذا فسد فلا يرمن إيه باقي أفراد الأسرة. إذا فسد القوام فسد جميع الأقوام. وله تعبيرات في غاية الظرفة والبلاغة والعذوبة، منها هذه: النساء لحم على وغم إلا ما ذب عنه، يعني لا بد من رجل يذب عن المرأة ويحميها من هؤلاء النسل. كل أحد يشتهيهن وهن لا ندفع عندهن، كل أحد يشتهيهن، يعني هذه الستر التي فطر الله الناس عليها، وهن لا ندفع عندهن، يعني لا ندفع، يعني لا قوة عندهن، قوة عظمية أو بدنية يستطيعن بها أن يدافعن عن أنفسهن، بل لابد أن يحتلين في رجل يحميهن. فذهب هذا الشخص أيضا وقال هن لا ندفع عندهن، فنسب إلي أن يقول أن النساء يعني لا ينقصان أن يقاولن عنق الفساد في أنفسهن فينطمحن في الإباحية وكذا وكذا. فهذا أيضا من الظلم، مع أن ليس هذا كلامي، هو كلام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى. فيقصد كل أحد يشتهيهن وهن لا ندفع عندهن، يعني بضعفهن لا ينقصان أن يدفعن، أن هذا مصدر يلي. بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام، فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأسلاح إلا من يستحبها وهو الزوج أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني النساء يحتجن الخروج ولا بد، فأذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة، المكان الذي يخفى عليه فئه وانت سافره، يقول وهو السفر مقر الخلوه ومعدن الوحده، لان السفر يكون مظنه انها تقع وحدها، او تحت الخلوه مع رجال اجانب، فكان لابد من رجل يعني يقومها ويحميها. فلا يعني يصلح مع هذه الطبيعه البشريه المرتبه في الرجال والنساء، لا يصلح لما يدعيه بعض من أن الظروف الآن تغيرت والمرأة اكتسبت من التعليم يعني ما يجعلها موضع ثقة إلى آخر هذا الكلام. هذه كلها حجج يعني، وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء القوم. ومثل الذين يتهاونون في الخلوة وفي الاختلاط بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة، ثم ادعوا أن الانفجار لا يكون، يقول أن البارود مكتوب عليك حذير من الاستعان والاحتراق فقط. فإن هذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس بطبيعة الحياة وأحداثها. الإجراءات الوقائية: تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها ما يسم منها من الطيب الذي يفوح فتاه فيجر إلى الفتنة فيكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية، وإن المرأة إذا استعطرت تمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كل المسجد فلا تنس فيها، يعني إذا كانت في رائحة المسجد، والمسجد تكون في رائحة النساء، ثم ذلك منعت من الطيب، لأن ربما تروح رائحة من الرجال، فكيف لمن تخرج إلى مجامع الرجال ومش في مكان عبادة، لا في مكان فساد أو مواصلات أو هيئات حكومية أو وظائف أو غير ذلك مليئة برجال أجانب الذين لا دين عند أغلبهم، ثم يعني تخرج بهذا العطف يعني الفائح. لا غير على المرأة أن تستعطر في بيتي في بيتها ولزوجها، لكن بشرط ألا تغشى به مجالس الرجال، لأن الطيب من أنفط وسائل المخابرة والمراسلة. والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل النطيف الخفيف. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة، فوجد ريحها فعلاها بالجرة، عصا كانت معه يؤدب به الناس، ثم قال تخرجن متطيبات فيجد الرجل ريحتن، وإنما قلوب الرجال عند أنوثهن، تخرجن كفلات، كفلات يعني مجردات من الطيب. من هذه الإجراءات أن الإسلام أيضا حرم على المرأة الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخينا يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في برية العشق. قال بكار: يا قومي أذني لبعض الحي عاتقة، والأذن تعتق قبل العين أحيانا. فربما يحصل فتنة مجرد سماع هذا الصوت الذي يعني يخضع به. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة. يعني المرأة يقول إذا تكلمت مع رجال الأجانب تكلم بعنف وبشدة، مفيش حاجة ما نتكلم بالتمر بالزور بالرقة والنقص، لأن تكون امرأة زينة بقى امرأة زينة يعني، فلا ما يصلح. المرأة مطلوب منها أن تكون قاسية وصارمة ومنفرة للرجل. كان بعض الناس يعاتب أخته لأنها تلبس ملابس ألوان داكنة جدا كالأسود مثلا أو الكحلي أو كذا، فيقول هذه اللي يشوفها بينفس. فكان الجواب إيه؟ يعني هذا هو المطلوب. هل المطلوب المرأة أن تلبس ملابس تروق عين من يراها من رجال أجانب؟ هي تتزين لزوجها أمام محارمها لا حرج على الإطلاق. لكن هل المطلوب أنها تفتح نفس من يراها بالتناسق والألوان المتلائمة والمتقابلة إلى أكل هذه الأشياء كما يحصل الآن من المتبادلات التي يدعين أنهن محجبات؟ المقصود هو أن ينفر الرجل الأجنبي، فلا تتكلم بطريقة لطيفة ورقيقة وإلى آخره، لكن تتكلم بشدة، ترد عليه بشدة في تليفون مثلا أو في حوار عادي أو كلام من وراء الباب. لابد أن يكون الكلام بعنف ومختصر جدا، ما في بعنف يعني لا تلين ولا تخضع بالقول، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيحكم على الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. المقصود هو الكلام المعروف، لكن ليس الكلام الذي يجر كلمة تجر عشرات الكلمات ويحصل حوار بدون أي يعني ذأب. أمرت المرأة أن تتحرى الصوت الجاد العاري عن أسباب الفتنة، ولم يخول لها الإسلام إذا نادها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال. يعني لم يشرع لها في أثناء الصلاة إذا حصل في أثناء الصلاة أن تقول سبحان الله في الإمام، وإنما أذن لها في الإيه؟ في أن تصفق. وهي في الحج أيضا لا ترفع صوتها في التلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد، ولا أن تؤم الرجال. كل هذا من أجل سد ذريعة الاتزان بصوتها. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتسيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبقى هناك عذر لمعتذر. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيخضع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم: والأذنان جناهما للسماع واللسان جناهم كلام. وفي رواية: والأذن تجي وجناها السماع. من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة للمرأة تحريم الاختلاط، وهو اجتماع المرض للمرأة التي ليست بمحرة منه، اجتماعا يؤدي إلى ريبة، أو اجتماع الرجال للنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الغيبة والفساد. قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، يعني خارج من المسجد، اختلط الرجال والنساء في الطريق، اختلطوا بعض في الطريق، فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: استأخر استأخر، فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. استأخرن يعني عن الرجال حتى ينطلق الرجال ثم تخرجن أنتن حتى يحصل هذا الاختلاط. فليس لكن أن تحققن الطريق، أي ليس لكن أن تذهبن في حاق الطريق يعني وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تنفق بالجدار وبهلا يتعلق بالجدار من نفوس هذه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالفهن ولا يشاركهن في الرجال. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال مولى بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى ان يدخل المسجد من باب النساء. نعم. ومن ذلك ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجال اماما ومؤتمنين ان لا يخرجوا ثور التسليم من الصلاه اذا كانت في الصفوف الاخيره في المسجد نساء، لان الاصل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يخرجن في اواخر المسجد والرجال في مقدمته، فكان يعني كان يمنع الرجال من الانصراف بسرعه.